إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب فيما جاء في الوعيد في الذبح لغير الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، أي وذبحي أو عبادتي بالمعنى الأعم، ومحياي وما آتيه في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، وأنا أول المسلمين، أول من يمتثل من هذه الأمة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك لا لغيره، وانحر أي اذبح له لا لغيره. فأمر الله تبارك وتعالى بإخلاص جميع العبادات له وحده، وأمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الأولى أن يقول للمشركين الذين يصرفون العبادة لغيره سبحانه من صلاة وذبح وغيرهما: إنني أخلص صلاتي وذبحي وما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله وحده لا أشرك به أحدا، وإنني أول المسلمين من هذه الأمة. وأفادت الآية وجوب الإخلاص لله تعالى، وهذا شرط في جميع العبادات. وقد أمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أن يجمع بين عبادتين هما الصلاة التي هي من أعظم العبادات البدنية لما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال على الله ما لا يجتمع له في غيرها، والعبادة الثانية النحر الذي هو أعظم العبادات المالية لما فيه من بذل المال لله رب العالمين، ويدخل فيه ما ثبتت مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: الأضحية والهدي والعقيقة. ولعظم هاتين العبادتين كان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصلاة كثير النحر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، وهو الذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من الوعيد، وفي بيان حكم هذا الأمر الكبير الذي هو من الشرك الأكبر. نسكي أي ذبحي، ومحياي ما آتيه في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، وبذلك أمرت، أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، وأنا أول المسلمين، أول من يمتثل من هذه الأمة. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إني أخلص لله صلاتي وذبحي، وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا، عكس ما أنتم عليه من الشرك به. والآية تدل على أن الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك، ويؤخذ من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك. ودلت الآية على أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات، وأرشدت الآية إلى وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع العبادات، وبينت الآية أن العبادات توقيفية أي متوقفة على أمر الشارع لقوله تعالى وبذلك أمرت. وأما آية الكوثر فيقول ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن يبلغه الخطاب فصل لربك أي لا لغيره، وانحر أي واذبح له وحده. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. والذبح عبادة يجب إخلاصها لله، وصرفها لغيره تعالى شرك أكبر. وفي هذا من الوعيد ما فيه، لأن الله تبارك وتعالى توعد المشركين بالنار وبئس القرار. فساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا الباب، وهو فيما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى من الوعيد. ويؤخذ من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. ويؤخذ من الآية أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات، وأن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم، فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من آوى محدثا أي حمى الجانية كالقاتل والسارق، حماه من إقامة الحد عليه أو أقر مبتدعا في الدين ورضي ببدعته. فمن رضي ببدعة المبتدع أو أقره على بدعته فهو ملعون بلعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض علامات حدود الأرض التي بين الجار وجاره، أو هي العلامات التي يهتدى بها في الطريق لإرشاد الحائر وابن السبيل. لعن الله من ذبح لغير الله، الله سبحانه وتعالى يصلي على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فيصلي على من استحق الصلاة من عباده. والصلاة من الله على العبد الثناء عليه في الملأ الأعلى، ويلعن سبحانه من استحق اللعن. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وفي هذا الحديث العظيم توعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللعن من فعل أحد هذه الأمور الأربعة المنهية عنها، وهي أولا الذبح لغير الله، ومن أمثلته من يذبح لقبر نبي أو ولي أو غيرهما، ومن يذبح للشياطين أو الجن طلبا للشفاء كما يحدث عند السحرة، ومن يذبح في طريق السلطان تعظيما له، ومن يذبح عند عتبة المنزل استرضاء لشياطين الجن أو لكف شرهم عن أهل المنزل، وسواء أكان المذبوح من بهيمة الأنعام أو كان غير ذلك فكله من الشرك الأكبر،
ويحرم الأكل من تلك الذبيحة والانتفاع بها على أي وجه كان. ثانيا لعن الوالدين. ذكر الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد حقه سبحانه فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولم يخص سبحانه نوعا من الإحسان إليهما ليعم جميع أنواع الإحسان من الاحترام والتقدير وصلة الأقارب والدعاء وغير ذلك. فقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، وجعل الأمر هكذا عاما، ولم يخص سبحانه نوعا من أنواع الإحسان إليهما. ولعن الوالدين من كبائر الذنوب، ويكون لعن الوالدين لعنا مباشرا أو بالتسبب، فالمباشر هو أن يواجه الوالدين باللعنة، وأما بالتسبب فكأن يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن أباه، وهذا من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. متفق عليه. ثالثا إيواء محدث. وقد جاء الإسلام بالعدل بين الناس ونصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم، فمن آوى مجرما يستحق العقاب ونصره أو منع العقاب عنه فهو متوعد بلعنة الله، لما في ذلك من انتشار الظلم في المجتمع، كما جاء الإسلام بالأمر باتباع السنة والنهي عن البدعة، فمن رضي بالبدعة أو أقر فاعلها أو نصره فهو متوعد باللعنة أيضا، فمن رضي بالبدعة أو أقر فاعلها أو نصره فهو متوعد باللعنة أيضا. رابعا تغيير منار الأرض. والإسلام يحرص على إقامة مجتمع متآلف لا نزاع فيه، فمن غير علامات حدود الأرض التي بينه وبين جاره فقدم أو أخر ليغتصب من أرضه فقد ظلمه، وأوقع الناس في مخاصمات ونزاعات تفت عضد المجتمع المسلم. فتوعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك باللعنة، كما حث الإسلام على التعاون وإرشاد التائه لئلا يضل في الطريق فيهلك، فمن بدل العلامات التي توضع على الطريق فهو متوعد باللعنة أيضا. هذه هي الكبائر الأربع المتوعد صاحبها باللعنة، فالذبح لغير الله شرك أكبر، ولعن الوالدين وإيواء المحدث وتغيير منار الأرض من المعاصي المنقصة للتوحيد، فعلى المسلم أن يكون مجانبا لها ولغيرها مما يوجب غضب الله ولعنته. وأما حكم لعن أصحاب المعاصي فيحرم لعن أصحاب المعاصي إلا على وجه العموم، يعني لا يقال للسارق كفاحا لعنك الله، بل يقال كما ورد في الحديث: لعن الله السارق، على وجه العموم، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، والنمص الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز، والنامصة التي تفعل ذلك، والمتنمصة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وعنده أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وأخرج مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، الحديث، وكذلك: لعن الله من آوى محدثا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، وهو ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لعن هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع من هذه الأمور العظيمة من الشرك الأكبر ومن كبائر الذنوب وعظائم الإثم. فذكر لعنة الله ولعنة الطرد والإبعاد، ومن المخلوقين السب والدعاء، فالذين يذبحون للأصنام أو للأولياء والصالحين أو للجن أو للكواكب أو غير ذلك ملعونون بلعنة الله. وكذلك من لعن والديه، والمراد بهما أبوه وأمه وإن علوا، سواء باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل. وأما من آوى محدثا أي ضمه وحماه، والمحدث بالدال مكسورة والجاني وبفتحها هو الأمر المبتدع في الدين المحدث، وإيواؤه الرضا به. غير منار الأرض، منار الأرض هي المراسيم التي تفرق بين ملكك وملك جارك، وتغييرها يكون بتقديمها أو بتأخيرها. وكذلك ما جعل علامات للاهتداء بتلك العلامات في الطريق، فمن غير ذلك فهو ملعون بلعنة الله تبارك وتعالى، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو مدعو عليه بنزول اللعنة عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله إما أن يكون خبرا فيخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقوع اللعنة على من ذكر، أو أنه يكون دعاء فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب كما هو معلوم. والحديث يحذر من أربع جرائم، ويخبر أن الله تبارك وتعالى يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها. الجريمة الأولى التقرب بالذبح إلى غير الله، لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها. والجريمة الثانية من دعا على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك بأن يصدر منه ذلك في حق أبوي شخص فيرد عليه ذلك بالمثل. والجريمة الثالثة من حمى جانيا مستحقا للحد الشرعي فمنعه من أن يقام عليه الحد، أو رضي ببدعة في الدين وأقرها. والجريمة الرابعة من تصرف في مراسيم الأرض وعلاماتها التي تحدد الحقوق فقدمها أو أخرها عن مكانها، فأنشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظلما وعدوانا. وفي الحديث دليل على غلظ تحريم الذبح لغير الله، حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله، وهذا مناسب للباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما جاء في الوعيد في من ذبح لغير الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن الذبح لغير الله محرم حرمة شديدة، وهو شرك في مقدمة الكبائر، وأن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. وفي الحديث تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو تسببا، وتحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم، كما أن في الحديث تحريم الرضا بالبدع، وفيه تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير. وفي الحديث جواز لعن أنواع الفساق على النوع لا على التعيين لأجل الزجر عن المعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وابن أبي شيبة في المصنف، عن طارق عن سلمان رضي الله عنه موقوفا، وإسناده صحيح موقوفا. وطارق إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. الصنم ما كان منحوتا على صورة في ذباب، أي بسبب ذباب، لا يجوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه. قرب أي يذبح، ويقرب أي يذبح، والذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر ولو كان المذبوح حقيرا. والحديث يدل على خطورة الشرك وشناعته، وأنه يوجب دخول النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتقرب إلى غير الله شرك أكبر مهما كان الشيء المتقرب به، أي إن الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر مهما كان الشيء الذي يذبح لغير الله تبارك وتعالى. فإن الرجل الأول المذكور في الحديث قد قرب شيئا حقيرا لا يؤكل تعظيما للصنم الذي مر عليه، فخل القوم المشركون سبيله فدخل النار. فإذا كان هذا في من قرب ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر وغيرها يتقرب بذبحها إلى غير الله من قبر نبي أو ولي أو غير ذلك؟ وربما اكتفى بعضهم بما يذبحه لتلك الأضرحة والقبور، وما يذبحه لغير الله تبارك وتعالى ربما اكتفى بذلك عن الأضحية لشدة تعظيمه لمن يعبده من دون الله. فالشرك خطير شأنه، عظيم قبحه ولو كان في شيء حقير، والمسلم يجود بنفسه دون الوقوع فيه. وفي هذا الحديث امتنع الرجل الآخر من التقرب لغير الله بالذبح إيمانا واحتسابا وتعظيما لله تبارك وتعالى، فصبر على القتل فدخل الجنة. فهذا دليل على أن التوحيد يوجب الجنة وأن الشرك يوجب النار، كما فيه دلالة على قرب الجنة والنار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري في صحيحه. وفي ذلك ترغيب وترهيب، ترغيب في السعي إلى الجنة وكل ما قرب إليها، وترهيب وتحذير من النار وكل ما قرب إليها. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فروى المصنف رحمه الله حديث طارق بن شهاب في هذا الباب. وطارق هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فحديثه مرسل صحابي. مات طارق سنة 83 رضي الله عنه في ذباب، أي بسبب ذباب. والصنم كما مر ما كان منحوتا على صورة، لا يمر به أحد ولا يتعداه حتى يقرب، أي حتى يذبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطورة الشرك وشناعته. فإن عباد ذلك الصنم طلبوا من الرجلين أن يسيرا على نظامهم الشركي في أنه لا يجوز، أي لا يمر بذلك الصنم أحد إلا قرب له. فأما أحد الرجلين فاعتذر بالعدم، فقنعوا منه بأيسر شيء، لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك. فذبح للصنم تقربا ذبابا فتركوه يمر، فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم، لأنه فعل الشرك ووافقهم على الشرك. وطلبوا من الرجل الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله، فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. والحديث يدل على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، فهو مناسب جدا للباب الذي ذكر فيه، وهو ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من الحديث بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل، وأن الشرك يوجب دخول النار، وأن التوحيد يوجب دخول الجنة، وأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. وفي الحديث التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، وأن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار، لأن هذا الرجل كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار في ذباب، أي بسبب ما صنع. وفي الحديث أن المعتبر عمل القلب وإن صور عمل الجوارح وقل. وفي الحديث أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. وفي الحديث فضل التوحيد وعظيم ثمرته، وكذلك فضيلة الصبر على الحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقم فيه أي لا تصلي في مسجد الضرار. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المسجد الذي أسس على التقوى، أي بني على طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم فيه. وذكر الله تبارك وتعالى أنه يحب المطهرين، أي الذين يتطهرون من النجاسات المعنوية والنجاسات الحسية. والمنافقون خبثهم وكيدهم عظيم، فقد بنى جماعة من المنافقين مسجد الضرار زاعمين أنهم بنوه لضعفاء المسلمين ليقيهم من المطر والبرد، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فقد بنوا هذا المسجد لمضارة مسجد قباء للتفريق بين أهله وكفرا بالله ورسوله. وقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي فيه، ولم يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصدهم السيء حتى نزلت هذه الآيات في خبر المسجد، فبعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لهدمه وإحراقه. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فنهى الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لأنه أسس على معصية الله والكفر به، فدل على أن الأمكنة المعدة لمحادة الله ورسوله لا تجوز الصلاة فيها. وكذلك لو أراد المسلم أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لما فيه من التشبه بالمشركين. وقد حث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم بني فيه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة. والحديث رواه الترمذي وهو ثابت وصحيح. فتشرع زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة من أهلها أو القادمين إليها، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يزوره. أما من لم يكن في المدينة فيحرم عليهم شد الرحال إليه. وقد أثنى الله سبحانه على أهل هذا المسجد لجمعهم بين الطهارتين، بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. فأما المعنوية فهي طهارة الباطن من الشرك والنفاق والغل والحقد والحسد وغير ذلك، وأما الطهارة الحسية فهي طهارة الظاهر من النجاسات. ومن كان كذلك فقد استحق محبة الله التي يتمناها كل مسلم، والله يحب المطهرين. وفي الآية أيضا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية براءة في هذا الباب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الباب تابع للباب الذي قبله فيما جاء من الوعيد في من ذبح لغير الله تبارك وتعالى، والذي قبله وهذا متآزران، لأن في هذا الباب منع الوسيلة الموصلة إلى ما ذكر من الوعيد في الباب الذي سبق، وكذلك فيه منع التشبه بمن صنع ذلك. يذبح فيه لغير الله أي أعد لذلك وقصد من أجله، لا تقم فيه، لا تصلي في مسجد الضرار، لمسجد أسس أي بني على التقوى، على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمطهرون الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والأنجاس المعنوية، فنهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ذلك المسجد الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم، فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله وطاعة رسول الله، أو في مسجده صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين المفسرين في المسجد الذي أمر بأن يصلي فيه، كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فبعض المفسرين يقول هو مسجد قباء، وبعضهم يقول بل هو المسجد النبوي. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على أهل ذلك المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، أثنى عليهم بتطهرهم من الشرك والنجاسات، والله يحب من هذه صفته. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني والبيهقي وصححه الحافظ في التلخيص وصححه الألباني. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، نذر النذر إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه، إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه، وبوانة هضبة من وراء ينبع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن؟ والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو نحو ذلك يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. قالوا لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، لأنه ليس بنذر معصية، ولكن لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فنهى عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وذكر راوي الحديث أن رجلا نذر لله أن ينحر إبلا في مكان يسمى بوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذره هذا، فاستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكان النذر، هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين أقاموا فيه عيدا من أعيادهم؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أمره بالوفاء بنذره. وفي هذا دلالة على أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله من وسائل الشرك، وعلى المسلم البعد عن ذلك سدا لباب الشرك، فمشابهة المشركين في الظاهر تورث المحبة في الباطن. والحكمة من تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مشابهة المشركين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا من الحكمة في تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أن في الذبح في ذلك المكان تعظيما له وإحياء لمن طمس فيه من الشرك، وأيضا فيه تقوية للمشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، وفي النهي عن ذلك سد الذريعة إلى الشرك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم، فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية، كما لو نذر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو ألا يكلم أخاه، أو ألا يزوره، ويلزم صاحبه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كذلك لا وفاء لنذر في شيء لا يملكه ابن آدم، كأن يقول: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمال فلان، فلا نذر في شيء لا يملكه ابن آدم. والواجب على المسلم ألا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله اتباعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب البعد عن مشابهة المشركين في أفعالهم سدا لباب الشرك وحماية للتوحيد. والآية كما مر قبل فيها الأمر بالذبح لله وحده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده فصل لربك وانحر له وحده. والحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة المشركين وعن تقويتهم وعن الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. فمناسبة الحديث للباب قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه. فإذا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ما قرر في أنه لا يذبح لله تبارك وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، فاستدل على ذلك بالآية التي نهت النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام في مسجد الضرار. وقاس المصنف رحمه الله منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. وثابت بن الضحاك رضي الله عنه هو ثابت بن الضحاك ابن خليفة ابن ثعلبة ابن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري، صحابي مشهور، مات 64. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك. والنذر لغة الإيجاب، وشرعا أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما عليه شرعا. العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، من اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة إلى غير ذلك مما اشترط الشيخان. فالحديث فيه أن رجلا التزم لربه نذرا وهو أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، فهو يريد أن يذبح لله لا لغير الله، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان: هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه في عيد لهم؟ فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك النادر. والحديث مناسب للباب الذي هو لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. فيستفاد من الحديث المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له النذر وثن ولو بعد زوال ذلك الوثن. وفي الحديث المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله، وفيه استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى كما سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث سد الذريعة المفضية إلى الشرك وترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. وفي الحديث أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية، وأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وأن النذر الذي لا يملكه الناذر لا وفاء له. مع ما بين الحديث من وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر، وبين الحديث أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر من أنواع العبادات، ودليله ما ذكر المصنف رحمه الله من الآيات، فقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، يشمل كل صدقة لله أو لغيره، أو نذرتم من نذر، يشمل كل نذر لله أو لغيره، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. ففيه معنى الوعد والوعيد. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو غير ذلك، إما بتعليق ذلك بشيء وإما أن يكون ابتداء. والجمهور على أنه مكروه، الجمهور على أن النذر مكروه. وقال طائفة من أهل العلم بتحريم النذر، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. فجمهور أهل العلم على أن النذر مكروه، كما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. وطائفة من أهل العلم قالت بتحريم النذر، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. قد يكون النذر معلقا، كأن يقول: إن شفى الله مريضي أصوم 3 أيام، أو يكون مطلقا، يكون ابتداء من غير تعليق، يقول: لله علي أن أصوم من كل شهر 10 أيام. فهذا وهذا الجمهور على أنه مكروه، وقال طائفة بتحريمه، ولكن إن وقع النذر وجب الوفاء به. وشروط النذر 6، هي أن يكون لله لا لغيره، وأن يكون في طاعة الله لا في معصيته، وأن يكون مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، وأن يكون فيما يملكه الإنسان لا فيما لا يملكه، وألا يكون النذر في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو أن يكون ذريعة لعبادة غير الله. والشرط 6 أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله. وهذا مهم لأنه متعلق بالقلب، أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله. فهذه شروط النذر وهي 6 مر ذكرها. النذر عبادة، فلا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، ولكن لكي يقبل لا بد أن يتوفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة، وهما شرطان لقبول أي عبادة يتعبد بها لله وأي عمل يتقرب به إلى الله، الإخلاص والمتابعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين الموفين بنذرهم فمدحهم على الوفاء، قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا خلاف من ينذر ثم يتقاعس ويخلف، فدل ذلك على أن النذر عبادة، فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. والآية التي ذكرها المصنف رحمه الله من سورة البقرة تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، فقد أخبر الله جل وعلا أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه يعلمه ويجازين عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فمن نذر لله تعالى ووفى بنذره نال الثواب، ومن نذر لغير الله استحق العقاب، فدل ذلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى وعلى اطلاعه تعالى على جميع الأعمال. وقوله تعالى: فإن الله يعلم، إثبات صفة العلم لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. النذر نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة هو إلزام العبد نفسه بنذر فيه طاعة وقربة يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، والواجب على المسلم الوفاء به، سواء أكان مطلقا ليس له سبب كأن يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام، أم كان مقيدا له سبب كأن يقول: لله علي إن شفى مريضي أن أصوم 3 أيام. ويكره للمسلم أن ينذر ابتداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. في الصحيحين: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فعلى المسلم إذا أراد أن يفعل خيرا أن يفعله دون أن يلزم نفسه. والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر فمعنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. أما إذا ظن أن الله لا يقضي حاجته إلا بنذر ففي ذلك سوء ظن بالله تبارك وتعالى، إذ هو سبحانه المتفضل على عباده آناء الليل وأطراف النهار. وهذا هو الشرط السادس من شروط النذر، ألا يكون الناذر ظنا فضلا عن أن يكون متيقنا أن ذلك يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجل. فالشرط السادس أن يكون الناذر على يقين أن النذر لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله، ففي هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى، والله تعالى هو المتفضل على عباده آناء الليل وأطراف النهار. هذا نذر الطاعة. وأما نذر المعصية فهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وهذا القسم يحرم الوفاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. كمن يقول: نذرت ألا أكلم أخي، فهذا النذر لا يجب الوفاء به. النذر لغير الله شرك أكبر، النذر عبادة لله، من صرفها لغيره فقد أشرك، كالذي ينذر شيئا من ذبح بهيمة أو تقديم طعام أو شراب أو شمع أو بخور لقبر نبي أو ولي أو غير ذلك، فهذا كله من التقرب للأموات، وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة الموجب للخلود في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما أشد ما هانت العقيدة على كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يعد شيئا أن ينذر لقبر ولي أو لقبر صالح من الصالحين، ينذر له الطعام والشراب، وأيضا ينذر له الذبائح ويسمنها ويستسمنها، وقد يسوقها مشيا إلى قبر ذلك الولي من أجل أن تذبح عنده، حتى لو قدم شمعا، فإن من نذر لغير الله تبارك وتعالى فقد تورط في الشرك الأكبر. وكذلك من ذبح لغير الله تبارك وتعالى فما أشد ما هانت العقيدة على كثير من أهلها، فصاروا لا يعدون هذه الأمور شيئا، لا يعدونها معصية، بل هم يعتقدونها قربة، مع أنها كما ترى تخرج من الملة ولو كانت شيئا يسيرا، كالذي دخل النار في ذباب، والحديث صحيح موقوفا على سلمان وطارق له رؤية، فهو صحابي ومرسل الصحابي لا يضر كما هو معلوم. فإذا لو قدم ذبابا لغير الله تقرب به إليه فهذا شرك أكبر، كذلك من نذر لغير الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يردنا والمسلمين جميعا إلى الحق ردا جميلا. فهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله من أهم ما يكون في هذا الزمان، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بيّن فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير الله لكي يحذر وليجتنب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، من الشرك أي الأكبر النذر لغير الله، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. النذر مصدر نذر ينذر، أو جمع على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، وأصله في اللغة الإيجاب. قد مدح الله تبارك وتعالى الذين يوفون بالنذر لأنهم أوجبوا على أنفسهم طاعة فالتزموها وأتوا بها، وما شرطية ويجوز أن تكون موصولة، وما أنفقتم من نفقة فيشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة، أو نذرتم من نذر يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول، فإن الله يعلم فيجازيكم عليه. ففيه معنى الوعد ومعنى الوعيد، والمعنى في الآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره، وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. والآيتان في غاية المناسبة للباب، لأنهما تدلان على أن النذر عبادة، حيث مدح الموفين به، وسبحانه لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور، كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك، فدل ذلك على أن النذر عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. فيستفاد من الآيتين أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر، وفي الآيتين إثبات علم الله تعالى بكل شيء وإثبات الجزاء على الأعمال والحث على الوفاء بالنذر. ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة الذي أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. عائشة هي أمنا رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنها، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة، ففي تفضيلها على خديجة رضي الله عنها خلاف. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن خديجة رضي الله عنها فضيلتها في صدر الإسلام، كانت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وتعينه بمالها، وتعينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قدرت عليه. وعائشة رضي الله عنها فضيلتها في آخر الإسلام، لأنها حملت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما كثيرا رضي الله عنهما. توفيت عائشة رضي الله عنها سنة 57. قال في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي ليفعل ما نذره من طاعته، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أي فلا يفعل ما نذره من معصية الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره، كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره، كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارة القبور أو غير ذلك من المعاصي. والحديث في غاية المناسبة للباب، أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادة، والباب من الشرك أي الأكبر النذر لغير الله. ويستفاد من الحديث أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك، ووجوب الوفاء بنذر الطاعة وتحريم الوفاء بنذر المعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به، فهي الالتجاء والاعتصام. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون أي يلجؤون إليهم مما يخافون. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا وإثما. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، أي بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، من شر ما خلق، من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، من شر ما خلق، من كل شيء به شر من حيوان أو غيره. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى عبادة، وأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستعاذة به. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة بالله من أجل العبادات، وهي تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالمستعيذ يشعر بالخوف فيلجأ إلى المستعاذ به حتى يقيه ويحفظه، وهذا هو التعظيم بعينه، والتعظيم عبادة لله تبارك وتعالى وحده. الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، من استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يأتي إلى الأموات من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، يطلب منهم أن يحموه ويحفظوه من الآفات والشرور، ولو لم ينطق بكلمة أعوذ، يعني يمكن أن يقول لصاحب القبر: أنا في حماك، أنا في حفظك، يستعيذ به ويلتجئ إليه، هذا شرك أكبر. الاستعاذة أنواع: الأول الاستعاذة بالله عز وجل، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق السورة، وقل أعوذ برب الناس. فهذه من أجل العبادات، تصرف لله تعالى وحده. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. النوع الثاني من أنواع الاستعاذة: الاستعاذة بصفة من صفاته، ككلامه تعالى وعظمته وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه مسلم والبخاري في خلق أفعال العباد والنسائي في السنن الكبرى والترمذي وابن ماجه وأحمد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعوذ برضاك من سخطك، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزول قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أخرجه البخاري في صحيح. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة بصفة من صفاته تعالى ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. النوع الثالث من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العود، هذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرابع من أنواع الاستعاذة الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيره، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه، من الإشراف للشيء وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له، يعني إذا وقعت الفتنة فاحذرها وابتعد عنها، أما من استشرف الفتن فإنها تستشرفه أن تطلع إليها وانتصب إليها وشارك فيها. وقيل من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك، أشفى المريض على الموت وأشرف، فاستشرفه تقلبه وتصرعه. ومن وجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، متفق عليه. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، أخرجه مسلم. وعند البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاذت بأم سلمة. وعند مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعادته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محذور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. الاستعاذة بغير الله توجب الخوف. كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم خوفا إلى خوفهم حتى يزداد تعلقهم بهم، فذمهم الله في هذه الآية وقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فدل ذلك على أن الاستعاذة بغير الله لا تبلغ الإنسان مطلبه بل تزيده خوفا وتزيده ذعرا معاملة له بنقيض قصده. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى تورث الأمن، والاستعاذة بغير الله تورث الخوف. وقد شرع الله سبحانه للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية، فالله هو الحافظ لعباده من كل مكروه وبلاء. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا في السفر والحضر فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي ألتجئ وأعتصم بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب من شر كل مخلوق قام به الشر من إنس أو جن أو دابة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أي حفظه الله ووقاه من الشرور حتى يرحل من ذلك المكان. وفي ذلك دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الدعاء له فضيلة عظيمة مع اختصاره. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن من نزل منزلا سواء على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة فقال هذا الدعاء بلسانه وقلبه مع الإيمان بوعد الله والتصديق بهذا الأثر العظيم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي، لم يضره شيء فتفيد العموم، يعني لا يصيبه شيء يضره قط من أي كائن من الكائنات. فمن قال هذا الدعاء العظيم إذا نزل منزلا على سبيل الإقامة أو على سبيل عدم الاستيطان فإنه لا يضره شيء ما دام في ذلك المنزل كما قال الرسول. قال القرطبي رحمه الله هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي قد نسيته، فلم تتمكن العقرب منه إلا في ليلة نسي فيها أن يقول هذا الدعاء فسلطت عليه العقرب فلدغته. فحري بنا أن نحافظ على هذا الدعاء العظيم ذي الأثر الكبير، وأن نستعيد بالله تبارك وتعالى وحده، لأن الاستعادة بالله تورث الأمن، وألا نستعيد بغير الله تبارك وتعالى فإن الاستعادة بغير الله لا تورث إلا الخوف، كما قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا أو إثما. كان الواحد منهم ينزل الوادي فيستعيذ بسيد الوادي من الجن، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فزادوهم رهقا خوفا وإثما. والباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، من الشرك المنافي للتوحيد الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى، فذكر ذلك لكي يحذر هذا الأمر ولكي يجتنب. ومناسبة الآية التي ذكرها المصنف للباب، والباب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، المناسبة ظاهرة، إن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها والإنكار على فاعليها. وحديث خولة بنت حكيم رضي الله تبارك وتعالى عنها في الدعاء العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على ما دلت عليه الآية، أن الاستعاذة بغير الله شرك كما دلت الآية، لأن مؤمني الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. في الآية الدليل على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للثقلين للإنس والجن، وأن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف، ويفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا. وذكر المصنف بعقب الآية حديث خولة هي بنت حكيم ابن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكانت صالحة فاضلة رضي الله عنه. المراد بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله، المراد بها القرآن التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، من شر ما خلق، من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو إنسان أو غيره. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، يعني يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص، ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. والحديث واضح الدلالة على المناسبة للباب، وفيه إرشاد إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. ويؤخذ منه بيان أن الاستعاذة عبادة، وأن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفات الله، وأن كلام الله غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أنه أي كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لأنه ما كان لينهى عن الاستعاذة بالمخلوق بالأمر بالاستعاذة بالمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعاذة بالمخلوق، فكيف يأمرنا بالاستعاذة بالمخلوق؟ فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، فالحديث يدل على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله شرع الاستعاذة به، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والاستعاذة بالمخلوق شرك، وحاش لله أن يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود غير مخلوق. وفي الحديث الدلالة على فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وأن نواصي المخلوقات بيد الله تبارك وتعالى وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا هو أمس ما يكون بالباب الذي مر، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب فيما جاء في الوعيد في الذبح لغير الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي أو عبادتي بالمعنى الأعم، ومحياي وما آتيه في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، وأنا أول المسلمين أول من يمتثل من هذه الأمة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك لا لغيره، وانحر أي اذبح له لا لغيره. فأمر الله تبارك وتعالى بإخلاص جميع العبادات له وحده، وأمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الأولى أن يقول للمشركين الذين يصرفون العبادة لغيره سبحانه من صلاة وذبح وغيرهما: إنني أخلص صلاتي وذبحي وما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله وحده لا أشرك به أحدا، وإنني أول المسلمين من هذه الأمة. وأفادت الآية وجوب الإخلاص لله تعالى، وهذا شرط في جميع العبادات. وقد أمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أن يجمع بين عبادتين هما الصلاة التي هي من أعظم العبادات البدنية لما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال على الله ما لا يجتمع له في غيرها، والعبادة الثانية النحر الذي هو أعظم العبادات المالية لما فيه من بذل المال لله رب العالمين، ويدخل فيه ما ثبتت مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: الأضحية والهدي والعقيقة. ولعظم هاتين العبادتين كان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصلاة كثير النحر.
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، وهو الذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من الوعيد، وفي بيان حكم هذا الأمر الكبير الذي هو من الشرك الأكبر. نسكي أي ذبحي، ومحياي ما آتيه في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، وبذلك أمرت، أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، وأنا أول المسلمين، أول من يمتثل من هذه الأمة. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إني أخلص لله صلاتي وذبحي، وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أصرف كل ذلك له وحده، لا أشرك به أحدا، عكس ما أنتم عليه من الشرك به. والآية تدل على أن الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك، ويؤخذ من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك. ودلت الآية على أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات، وأرشدت الآية إلى وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع العبادات، وبينت الآية أن العبادات توقيفية، أي متوقفة على أمر الشارع، لقوله تعالى: وبذلك أمرت. وأما آية الكوثر فيقول ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن يبلغه الخطاب: فصل لربك، أي لا لغيره، وانحر، أي واذبح له وحده. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته، مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. والذبح عبادة يجب إخلاصها لله، وصرفها لغيره تعالى شرك أكبر. وفي هذا من الوعيد ما فيه، لأن الله تبارك وتعالى توعد المشركين بالنار وبئس القرار. فساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا الباب، وهو فيما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى من الوعيد. ويؤخذ من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. ويؤخذ من الآية أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات، وأن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم، فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أي حمى الجانية كالقاتل والسارق، حماه من إقامة الحد عليه، أو أقر مبتدعا في الدين ورضي ببدعته. فمن رضي ببدعة المبتدع أو أقره على بدعته فهو ملعون بلعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض علامات حدود الأرض التي بين الجار وجاره، أو هي العلامات التي يهتدى بها في الطريق لإرشاد الحائر وابن السبيل. لعن الله من ذبح لغير الله. الله سبحانه وتعالى يصلي على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فيصلي على من استحق الصلاة من عباده، والصلاة من الله على العبد الثناء عليه في الملأ الأعلى. ويلعن سبحانه من استحق اللعن. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وفي هذا الحديث العظيم توعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللعن من فعل أحد هذه الأمور الأربعة المنهية عنها، وهي أولا الذبح لغير الله، ومن أمثلته من يذبح لقبر نبي أو ولي أو غيرهما، ومن يذبح للشياطين أو الجن طلبا للشفاء كما يحدث عند السحرة، ومن يذبح في طريق السلطان تعظيما له، ومن يذبح عند عتبة المنزل استرضاء لشياطين الجن أو لكف شرهم عن أهل المنزل، وسواء أكان المذبوح من بهيمة الأنعام أو كان غير ذلك فكله من الشرك الأكبر. ويحرم الأكل من تلك الذبيحة والانتفاع بها على أي وجه كان. ثانيا لعن الوالدين. ذكر الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد حقه سبحانه فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولم يخص سبحانه نوعا من الإحسان إليهما ليعم جميع أنواع الإحسان من الاحترام والتقدير وصلة الأقارب والدعاء وغير ذلك. فقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، وجعل الأمر هكذا عاما، ولم يخص سبحانه نوعا من أنواع الإحسان إليهما. ولعن الوالدين من كبائر الذنوب، ويكون لعن الوالدين لعنا مباشرا أو بالتسبب، فالمباشر هو أن يواجه الوالدين باللعنة، وأما بالتسبب فكأن يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن أباه، وهذا من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. متفق عليه. ثالثا إيواء محدث. وقد جاء الإسلام بالعدل بين الناس ونصرة المظلوم وأخذ حقه من الظالم، فمن آوى مجرما يستحق العقاب ونصره أو منع العقاب عنه فهو متوعد بلعنة الله، لما في ذلك من انتشار الظلم في المجتمع، كما جاء الإسلام بالأمر باتباع السنة والنهي عن البدعة، فمن رضي بالبدعة أو أقر فاعلها أو نصره فهو متوعد باللعنة أيضا. فمن رضي بالبدعة أو أقر فاعلها أو نصره فهو متوعد باللعنة أيضا. رابعا تغيير منار الأرض. والإسلام يحرص على إقامة مجتمع متآلف لا نزاع فيه، فمن غير علامات حدود الأرض التي بينه وبين جاره فقدم أو أخر ليغتصب من أرضه فقد ظلمه، وأوقع الناس في مخاصمات ونزاعات تفت عضد المجتمع المسلم. فتوعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك باللعن، كما حث الإسلام على التعاون وإرشاد التائه لئلا يضل في الطريق فيهلك. فمن بدل العلامات التي توضع على الطريق فهو متوعد باللعنة أيضا. هذه هي الكبائر الأربع المتوعد صاحبها باللعن. فالذبح لغير الله شرك أكبر، ولعن الوالدين وإيواء المحدث وتغيير منار الأرض من المعاصي المنقصة للتوحيد. فعلى المسلم أن يكون مجانبا لها ولغيرها مما يوجب غضب الله ولعنته. وأما حكم لعن أصحاب المعاصي فيحرم لعن أصحاب المعاصي إلا على وجه العموم، يعني لا يقال للسارق كفاحا لعنك الله، بل يقال كما ورد في الحديث لعن الله السارق على وجه العموم، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، والنمص الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز، والنامصة التي تفعل ذلك، والمتنمصة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وعنده أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وأخرج مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق الحديث، وكذلك لعن الله من آوى محدثا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، وهو ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لعن هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع من هذه الأمور العظيمة من الشرك الأكبر ومن كبائر الذنوب وعظائم الإثم، فذكر لعنة الله ولعنة الطرد والإبعاد، ومن المخلوقين السب والدعاء، فالذين يذبحون للأصنام أو للأولياء والصالحين أو للجن أو للكواكب أو غير ذلك ملعونون بلعنة الله، وكذلك من لعن والديه والمراد بهما أبوه وأمه وإن علوا، سواء باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل. وأما من آوى محدثا أي ضمه وحماه، والمحدث بالدال مكسورة والجاني وبفتحها هو الأمر المبتدع في الدين المحدث، وإيواؤه الرضا به، غير منار الأرض، منار الأرض هي المراسيم التي تفرق بين ملكك وملك جارك، وتغييرها يكون بتقديمها أو بتأخيرها، وكذلك ما جعل علامات للاهتداء بتلك العلامات في الطريق، فمن غير ذلك فهو ملعون بلعنة الله تبارك وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو مدعو عليه بنزول اللعنة عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله إما أن يكون خبرا فيخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقوع اللعنة على من ذكر، أو أنه يكون دعاء فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب كما هو معلوم. والحديث يحذر من أربع جرائم، ويخبر أن الله تبارك وتعالى يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها. الجريمة الأولى التقرب بالذبح إلى غير الله لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها، والجريمة الثانية من دعا على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك بأن يصدر منه ذلك في حق أبوي شخص فيرد عليه ذلك بالمثل، والجريمة الثالثة من حمى جانيا مستحقا للحد الشرعي فمنعه من أن يقام عليه الحد أو رضي ببدعة في الدين وأقرها، والجريمة الرابعة من تصرف في مراسيم الأرض وعلاماتها التي تحدد الحقوق فقدمها أو أخرها عن مكانها فأنشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظلما وعدوانا. وفي الحديث دليل على غلظ تحريم الذبح لغير الله، حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله، وهذا مناسب للباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما جاء في الوعيد في من ذبح لغير الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن الذبح لغير الله محرم حرمة شديدة، وهو شرك في مقدمة الكبائر، وأن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده. وفي الحديث تحريم لعن الوالدين وسبهما مباشرة أو تسببا، وتحريم مناصرة المجرمين وحمايتهم من تطبيق الحد الشرعي عليهم، كما أن في الحديث تحريم الرضا بالبدع، وفيه تحريم التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير، وفي الحديث جواز لعن أنواع الفساق على النوع لا على التعيين لأجل الزجر عن المعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وابن أبي شيبة في المصنف عن طارق عن سلمان رضي الله عنه موقوفا، وإسناده صحيح موقوفا. وطارق إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. الصنم ما كان منحوتا على صورة في ذباب، أي بسبب ذباب، لا يجوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه. قرب أي يذبح، ويقرب أي يذبح، والذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر ولو كان المذبوح حقيرا. والحديث يدل على خطورة الشرك وشناعته، وأنه يوجب دخول النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتقرب إلى غير الله شرك أكبر مهما كان الشيء المتقرب به، أي إن الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر مهما كان الشيء الذي يذبح لغير الله تبارك وتعالى. فإن الرجل الأول المذكور في الحديث قد قرب شيئا حقيرا لا يؤكل تعظيما للصنم الذي مر عليه، فخل القوم المشركون سبيله فدخل النار. فإذا كان هذا في من قرب ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر وغيرها يتقرب بذبحها إلى غير الله من قبر نبي أو ولي أو غير ذلك؟ وربما اكتفى بعضهم بما يذبحه لتلك الأضرحة والقبور، وما يذبحه لغير الله تبارك وتعالى ربما اكتفى بذلك عن الأضحية لشدة تعظيمه لمن يعبده من دون الله. فالشرك خطير شأنه، عظيم قبحه ولو كان في شيء حقير، والمسلم يجود بنفسه دون الوقوع فيه. وفي هذا الحديث امتنع الرجل الآخر من التقرب لغير الله بالذبح إيمانا واحتسابا وتعظيما لله تبارك وتعالى، فصبر على القتل فدخل الجنة. فهذا دليل على أن التوحيد يوجب الجنة، وأن الشرك يوجب النار، كما فيه دلالة على قرب الجنة والنار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري في صحيحه. وفي ذلك ترغيب وترهيب، ترغيب في السعي إلى الجنة وكل ما قرب إليها، وترهيب وتحذير من النار وكل ما قرب إليها. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فروى المصنف رحمه الله حديث طارق بن شهاب في هذا الباب. وطارق هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فحديثه مرسل صحابي. مات طارق سنة 83 رضي الله عنه في ذباب، أي بسبب ذباب. والصنم كما مر ما كان منحوتا على صورة، لا يمر به أحد ولا يتعداه حتى يقرب أي حتى يذبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خطورة الشرك وشناعته، فإن عباد ذلك الصنم طلبوا من الرجلين أن يسيرا على نظامهم الشركي في أنه لا يجوز أي لا يمر بذلك الصنم أحد إلا قرب له. فأما أحد الرجلين فاعتذر بالعدم، فقنعوا منه بأيسر شيء لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك، فذبح للصنم تقربا ذبابا فتركوه يمر، فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم لأنه فعل الشرك ووافقهم على الشرك. وطلبوا من الرجل الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله، فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. والحديث يدل على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، فهو مناسب جدا للباب الذي ذكر فيه، وهو ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من الحديث بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل، وأن الشرك يوجب دخول النار، وأن التوحيد يوجب دخول الجنة، وأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. وفي الحديث التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، وأن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار، لأن هذا الرجل كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار في ذباب، أي بسبب ما صنع. وفي الحديث أن المعتبر عمل القلب وإن صور عمل الجوارح وقل. وفي الحديث أن الذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر. وفي الحديث فضل التوحيد وعظيم ثمرته، وكذلك فضيلة الصبر على الحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقم فيه أي لا تصلي في مسجد الضرار. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المسجد الذي أسس على التقوى، أي بني على طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم فيه. وذكر الله تبارك وتعالى أنه يحب المطهرين، أي الذين يتطهرون من النجاسات المعنوية والنجاسات الحسية. والمنافقون خبثهم وكيدهم عظيم، فقد بنى جماعة من المنافقين مسجد الضرار زاعمين أنهم بنوه لضعفاء المسلمين ليقيهم من المطر والبرد، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فقد بنوا هذا المسجد لمضارة مسجد قباء للتفريق بين أهله وكفرا بالله ورسوله. وقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي فيه، ولم يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصدهم السيء حتى نزلت هذه الآيات في خبر المسجد، فبعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لهدمه وإحراقه. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فنهى الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار لأنه أسس على معصية الله والكفر به، فدل على أن الأمكنة المعدة لمحادة الله ورسوله لا تجوز الصلاة فيها. وكذلك لو أراد المسلم أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله كان حراما لما فيه من التشبه بالمشركين. وقد حث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم بني فيه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة. والحديث رواه الترمذي وهو ثابت وصحيح. فتشرع زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة من أهلها أو القادمين إليها، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يزوره. أما من لم يكن في المدينة فيحرم عليهم شد الرحال إليه. وقد أثنى الله سبحانه على أهل هذا المسجد لجمعهم بين الطهارتين، بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. فأما المعنوية فهي طهارة الباطن من الشرك والنفاق والغل والحقد والحسد وغير ذلك، وأما الطهارة الحسية فهي طهارة الظاهر من النجاسات. ومن كان كذلك فقد استحق محبة الله التي يتمناها كل مسلم، والله يحب المطهرين. وفي الآية أيضا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية براءة في هذا الباب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الباب تابع للباب الذي قبله فيما جاء من الوعيد في من ذبح لغير الله تبارك وتعالى، والذي قبله وهذا متآزران، لأن في هذا الباب منع الوسيلة الموصلة إلى ما ذكر من الوعيد في الباب الذي سبق، وكذلك فيه منع التشبه بمن صنع ذلك. يذبح فيه لغير الله أي أعد لذلك وقصد من أجله. لا تقم فيه، لا تصلي في مسجد الضرار، لمسجد أسس أي بني على التقوى، على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمطهرون الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والأنجاس المعنوية. فنهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ذلك المسجد الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم. فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا، ولم يعلم قصدهم السيء، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله وطاعة رسول الله، أو في مسجده صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين المفسرين في المسجد الذي أمر بأن يصلي فيه، كما قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. فبعض المفسرين يقول هو مسجد قباء، وبعضهم يقول بل هو المسجد النبوي. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على أهل ذلك المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، أثنى عليهم بتطهرهم من الشرك والنجاسات، والله يحب من هذه صفته. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني والبيهقي وصححه الحافظ في التلخيص وصححه الألباني. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر النذر إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه، إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه. وبوانة هضبة من وراء ينبع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن؟ والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو نحو ذلك يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد؟ قالوا لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، لأنه ليس بنذر معصية، ولكن لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فنهى عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وذكر راوي الحديث أن رجلا نذر لله أن ينحر إبلا في مكان يسمى بوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذره هذا، فاستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكان النذر، هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين أقاموا فيه عيدا من أعيادهم؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أمره بالوفاء بنذره. وفي هذا دلالة على أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله من وسائل الشرك، وعلى المسلم البعد عن ذلك سدا لباب الشرك. فمشابهة المشركين في الظاهر تورث المحبة في الباطن. والحكمة من تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مشابهة المشركين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا من الحكمة في تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أن في الذبح في ذلك المكان تعظيما له وإحياء لمن طمس فيه من الشرك، وأيضا فيه تقوية للمشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، وفي النهي عن ذلك سد الذريعة إلى الشرك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم، فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية، كما لو نذر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو ألا يكلم أخاه، أو ألا يزوره، ويلزم صاحبه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كذلك لا وفاء لنذر في شيء لا يملكه ابن آدم، كأن يقول: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمال فلان، فلا نذر في شيء لا يملكه ابن آدم. والواجب على المسلم ألا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله اتباعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب البعد عن مشابهة المشركين في أفعالهم سدا لباب الشرك وحماية للتوحيد. والآية كما مر قبل فيها الأمر بالذبح لله وحده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده فصل لربك وانحر له وحده. والحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة المشركين وعن تقويتهم وعن الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. فمناسبة الحديث للباب قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه. فإذا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ما قرر في أنه لا يذبح لله تبارك وتعالى في مكان يذبح فيه لغير الله، فاستدل على ذلك بالآية التي نهت النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام في مسجد الضرار. وقاس المصنف رحمه الله منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. وثابت بن الضحاك رضي الله عنه هو ثابت بن الضحاك ابن خليفة ابن ثعلبة ابن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري، صحابي مشهور، مات 64. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك والنذر لغة الإيجاب، وشرعا أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما عليه شرعا. العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، من اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة إلى غير ذلك مما اشترط الشيخان. فالحديث فيه أن رجلا التزم لربه نذرا وهو أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، فهو يريد أن يذبح لله لا لغير الله، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان، هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه في عيد لهم؟ فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر. والحديث مناسب للباب الذي هو لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. فيستفاد من الحديث المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له النذر وثن ولو بعد زوال ذلك الوثن. وفي الحديث المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله، وفيه استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى كما سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث سد الذريعة المفضية إلى الشرك وترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. وفي الحديث أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية، وأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وأن النذر الذي لا يملكه الناذر لا وفاء له، مع ما بين الحديث من وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. وبين الحديث أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر من أنواع العبادات، ودليله ما ذكر المصنف رحمه الله من الآيات، فقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، يشمل كل صدقة لله أو لغيره، أو نذرتم من نذر، يشمل كل نذر لله أو لغيره، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. ففيه معنى الوعد والوعيد. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو غير ذلك، إما بتعليق ذلك بشيء وإما أن يكون ابتداء. والجمهور على أنه مكروه، الجمهور على أن النذر مكروه. وقال طائفة من أهل العلم بتحريم النذر، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. فجمهور أهل العلم على أن النذر مكروه، كما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. وطائفة من أهل العلم قالت بتحريم النذر، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. قد يكون النذر معلقا، كأن يقول: إن شفى الله مريضي أصوم 3 أيام، أو يكون مطلقا، يكون ابتداء من غير تعليق، يقول: لله علي أن أصوم من كل شهر 10 أيام. ما فهذا وهذا الجمهور على أنه مكروه، وقال طائفة بتحريمه، ولكن إن وقع النذر وجب الوفاء به. وشروط النذر ستة، هي أن يكون لله لا لغيره، وأن يكون في طاعة الله لا في معصيته، وأن يكون مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، وأن يكون فيما يملكه الإنسان لا فيما لا يملكه، وألا يكون النذر في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو أن يكون ذريعة لعبادة غير الله. والشرط السادس أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله. وهذا مهم لأنه متعلق بالقلب، أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله. فهذه شروط النذر وهي ستة مر ذكرها. النذر عبادة، فلا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، ولكن لكي يقبل لا بد أن يتوفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة، وهما شرطان لقبول أي عبادة يتعبد بها لله وأي عمل يتقرب به إلى الله، الإخلاص والمتابعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين الموفين بنذرهم، فمدحهم على الوفاء. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا خلاف من ينذر ثم يتقاعس ويخلف، فدل ذلك على أن النذر عبادة، فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. والآية التي ذكرها المصنف رحمه الله من سورة البقرة تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، فقد أخبر الله جل وعلا أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه يعلمه ويجازين عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فمن نذر لله تعالى ووفى بنذره نال الثواب، ومن نذر لغير الله استحق العقاب. فدل ذلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى وعلى اطلاعه تعالى على جميع الأعمال. وقوله تعالى: فإن الله يعلم، إثبات صفة العلم لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. النذر نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة هو إلزام العبد نفسه بنذر فيه طاعة وقربة يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، والواجب على المسلم الوفاء به، سواء أكان مطلقا ليس له سبب كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أم كان مقيدا له سبب كأن يقول لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام. ويكره للمسلم أن ينذر ابتداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. في الصحيحين: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فعلى المسلم إذا أراد أن يفعل خيرا أن يفعله دون أن يلزم نفسه. والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر فمعنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. أما إذا ظن أن الله لا يقضي حاجته إلا بنذر ففي ذلك سوء ظن بالله تبارك وتعالى، إذ هو سبحانه المتفضل على عباده آناء الليل وأطراف النهار. وهذا هو الشرط السادس من شروط النذر، ألا يكون الناذر ظنا فضلا عن أن يكون متيقنا أن ذلك يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجل. فالشرط السادس أن يكون الناذر على يقين أن النذر لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله، ففي هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. والله تعالى هو المتفضل على عباده آناء الليل وأطراف النهار. هذا نذر الطاعة، وأما نذر المعصية فهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وهذا القسم يحرم الوفاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، كمن يقول: نذرت ألا أكلم أخي. فهذا النذر لا يجب الوفاء به. النذر لغير الله شرك أكبر، النذر عبادة لله، من صرفها لغيره فقد أشرك. كالذي ينذر شيئا من ذبح بهيمة أو تقديم طعام أو شراب أو شمع أو بخور لقبر نبي أو ولي أو غير ذلك، فهذا كله من التقرب للأموات، وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة الموجب للخلود في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما أشد ما هانت العقيدة على كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يعد شيئا أن ينذر لقبر ولي أو لقبر صالح من الصالحين، ينذر له الطعام والشراب، وأيضا ينذر له الذبائح ويسمنها ويستسمنها، وقد يسوقها مشيا إلى قبر ذلك الولي من أجل أن تذبح عنده، حتى لو قدم شمعا. فإن من نذر لغير الله تبارك وتعالى فقد تورط في الشرك الأكبر. وكذلك من ذبح لغير الله تبارك وتعالى، فما أشد ما هانت العقيدة على كثير من أهلها، فصاروا لا يعدون هذه الأمور شيئا، لا يعدونها معصية، بل هم يعتقدونها قربة، مع أنها كما ترى تخرج من الملة ولو كانت شيئا يسيرا، كالذي دخل النار في ذباب، والحديث صحيح موقوفا على سلمان، وطارق له رؤية فهو صحابي ومرسل الصحابي لا يضر كما هو معلوم. فإذا لو قدم ذبابا لغير الله تقرب به له فهذا شرك أكبر، كذلك من نذر لغير الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يردنا والمسلمين جميعا إلى الحق ردا جميلا. فهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله من أهم ما يكون في هذا الزمان. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بيّن فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير الله لكي يحضر وليجتنب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، من الشرك أي الأكبر النذر لغير الله، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. النذر مصدر نذر ينذر، أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، وأصله في اللغة الإيجاب. قد مدح الله تبارك وتعالى الذين يوفون بالنذر لأنهم أوجبوا على أنفسهم طاعة فالتزموها وأتوا بها، وما شرطية ويجوز أن تكون موصولة، وما أنفقتم من نفقة فيشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة، أو نذرتم من نذر يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول، فإن الله يعلم فيجازيكم عليه. ففيه معنى الوعد ومعنى الوعيد، والمعنى في الآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره، وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. والآيتان في غاية المناسبة للباب، لأنهما تدلان على أن النذر عبادة، حيث مدح الموفين به، وسبحانه لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور، كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك، فدل ذلك على أن النذر عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. فيستفاد من الآيتين أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر، وفي الآيتين إثبات علم الله تعالى بكل شيء وإثبات الجزاء على الأعمال والحث على الوفاء بالنذر. ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة الذي أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. عائشة هي أمنا رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنها، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة، ففي تفضيلها على خديجة رضي الله عنها خلاف. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن خديجة رضي الله عنها فضيلتها في صدر الإسلام، كانت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وتعينه بمالها، وتعينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قدرت عليه. وعائشة رضي الله عنها فضيلتها في آخر الإسلام، لأنها حملت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما كثيرا رضي الله عنهما. توفيت عائشة رضي الله عنها سنة 57. قال في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، أي ليفعل ما نذره من طاعته، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أي فلا يفعل ما نذره من معصية الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره، كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره، كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارة القبور أو غير ذلك من المعاصي. والحديث في غاية المناسبة للباب، أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته، والباب من الشرك أي الأكبر النذر لغير الله. ويستفاد من الحديث أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك، ووجوب الوفاء بنذر الطاعة وتحريم الوفاء بنذر المعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به، فهي الالتجاء والاعتصام. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون أي يلجؤون إليهم مما يخافون. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا وإثما. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، أي بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، من شر ما خلق، من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، من شر ما خلق، من كل شيء به شر من حيوان أو غيره. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى عبادة، وأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستعاذة به. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة بالله من أجل العبادات، وهي تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالمستعيذ يشعر بالخوف فيلجأ إلى المستعاذ به حتى يقيه ويحفظه، وهذا هو التعظيم بعينه، والتعظيم عبادة لله تبارك وتعالى وحده. الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، من استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يأتي إلى الأموات من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، يطلب منهم أن يحموه ويحفظوه من الآفات والشرور، ولو لم ينطق بكلمة أعوذ، يعني يمكن أن يقول لصاحب القبر: أنا في حماك، أنا في حفظك، يستعيد به ويلتجئ إليه، هذا شرك أكبر. الاستعاذة أنواع، الأول الاستعاذة بالله عز وجل وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق السورة، وقل أعوذ برب الناس. فهذه من أجل العبادات تصرف لله تعالى وحده، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. النوع الثاني من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه تعالى وعظمته وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه مسلم والبخاري في خلق أفعال العباد والنسائي في السنن الكبرى والترمذي وابن ماجه وأحمد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعوذ برضاك من سخطك، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزول قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أخرجه البخاري في صحيح. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة بصفة من صفاته تعالى ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. النوع الثالث من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العود، هذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرابع من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيره، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه، من الإشراف للشيء وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له، يعني إذا وقعت الفتنة فاحذرها وابتعد عنها، أما من استشرف الفتن فإنها تستشرفه، من تطلع إليها وانتصب إليها وشارك فيها. وقيل من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك، أشفى المريض على الموت وأشرف، فاستشرفه تقلبه وتصرعه. ومن وجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، متفق عليه. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، أخرجه مسلم. وعند البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاذت بأم سلمة. وعند مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، ولكن إن استعاد من شر ظالم وجب إيواؤه وإعادته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محذور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. الاستعاذة بغير الله توجب الخوف. كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم خوفا إلى خوفهم حتى يزداد تعلقهم بهم، فذمهم الله في هذه الآية وقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فدل ذلك على أن الاستعاذة بغير الله لا تبلغ الإنسان مطلبه بل تزيده خوفا وتزيده ذعرا معاملة له بنقيض قصده. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى تورث الأمن، والاستعاذة بغير الله تورث الخوف. وقد شرع الله سبحانه للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية، فالله هو الحافظ لعباده من كل مكروه وبلاء. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا في السفر والحضر فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي ألتجئ وأعتصم بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب من شر كل مخلوق قام به الشر من إنس أو جن أو دابة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أي حفظه الله ووقاه من الشرور حتى يرحل من ذلك المكان. وفي ذلك دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الدعاء له فضيلة عظيمة مع اختصاره، فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن من نزل منزلا سواء على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة فقال هذا الدعاء بلسانه وقلبه مع الإيمان بوعد الله والتصديق بهذا الأثر العظيم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي، لم يضره شيء فتفيد العموم، يعني لا يصيبه شيء يضره قط من أي كائن من الكائنات. فمن قال هذا الدعاء العظيم إذا نزل منزلا على سبيل الإقامة أو على سبيل عدم الاستيطان فإنه لا يضره شيء ما دام في ذلك المنزل كما قال الرسول. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي قد نسيته، فلم تتمكن العقرب منه إلا في ليلة نسي فيها أن يقول هذا الدعاء فسلطت عليه العقرب فلدغته. فحري بنا أن نحافظ على هذا الدعاء العظيم ذي الأثر الكبير، وأن نستعيذ بالله تبارك وتعالى وحده، لأن الاستعاذة بالله تورث الأمن، وأن لا نستعيذ بغير الله تبارك وتعالى فإن الاستعاذة بغير الله لا تورث إلا الخوف، كما قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا أو إثما. كان الواحد منهم ينزل الوادي فيستعيذ بسيد الوادي من الجن، تقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فزادوهم رهقا خوفا وإثما. والباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، من الشرك المنافي للتوحيد الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى، فذكر ذلك لكي يحذر هذا الأمر ولكي يجتنب. ومناسبة الآية التي ذكرها المصنف للباب، والباب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، المناسبة ظاهرة، إن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها والإنكار على فاعلها. وحديث خولة بنت حكيم رضي الله تبارك وتعالى عنها في الدعاء العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على ما دلت عليه الآية، أن الاستعاذة بغير الله شرك كما دلت الآية، لأن مؤمني الجن قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. في الآية الدليل على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم للثقلين الإنس والجن، وأن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف، ويفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا. وذكر المصنف بعقب الآية حديث خولة هي بنت حكيم ابن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكانت صالحة فاضلة رضي الله عنها. المراد بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله، المراد بها القرآن التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، من شر ما خلق، من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو إنسان أو غيره. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، يعني يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص، ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. والحديث واضح الدلالة على المناسبة للباب، وفيه إرشاد إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشرك. ويؤخذ منه بيان أن الاستعاذة عبادة، وأن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفات الله، وأن كلام الله غير مخلوق، لأن الله شرع الاستعاذة به، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أنه أي كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لأنه ما كان لينهى عن الاستعاذة بالمخلوق بالأمر بالاستعاذة بالمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعاذة بالمخلوق، فكيف يأمرنا بالاستعاذة بالمخلوق؟ فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. فالحديث يدل على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله شرع الاستعاذة به. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والاستعاذة بالمخلوق شرك، وحاشا لله أن يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، غير مخلوق. وفي الحديث الدلالة على فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وأن نواصي المخلوقات بيد الله تبارك وتعالى وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا هو أمس ما يكون بالباب الذي مر، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.